بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام وآداب الصيام. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الأحكام والأداب المتعلقة بالصيام. وحديثي معكم معشر المستمعين والمتابعين حول أدب عظيم وعبادة عظيمة من أجل وأعظم العبادات أثناء الصيام. هذه العبادة قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه، فالله جل وعلا في ضمن آيات الصيام قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله سبحانه وتعالى هنا ينادي العباد ويخبرهم بما يخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني، أي سألوك عن رحمتي وعن مغفرتي، فأجبهم بأن الله جل وعلا قريب، فإني قريب. وهذا معنى عظيم من معاني الرجاء، فإن الداعي إذا دعا من هو قريب منه فإنه أرجى أن يجيبه. وذلك لو دعوت إنسان ميتا كيف يجيبك هذا الميت؟ وإذا سألت الغائب كيف يجيبك الغائب؟ ولكن إذا سألت القريب القادر القوي فإنه قادر على ما يكشف غمك وكربتك. فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده الداعين، فما عليك إلا أن تدعو فالله جل وعلا يكون قريبا منك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى للداعين، والله جل وعلا لا يخلف وعده ولا يخلف الميعاد، فالله سبحانه وتعالى قد وعد بإجابة الدعاء، فما على الداعي إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. لأن المرء إذا دعا وقد أتى بشروط إجابة الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته ويعطيه سؤله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي بالدعاء وليؤمنوا بي بأني أجيب هذا الدعاء لعلهم يرشدون، أي لعل الرشادة والاستقامة وسلوك طريق الهدى والرشاد يكون حليفهم، فهم أبعد الناس عن الغي والانحراف، لأنهم استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا تأملنا حال الصائم فإننا نجد الصائم من أرجى الناس لما عند الله جل وعلا من الرحمة، إذ أنه ترك ملذات الدنيا، ترك الطعام وترك الشراب وترك الشهوة، لأنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو دعاء العبادة، فالدعاء كما يقسمه أهل العلم ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فأما دعاء العبادة فهذا يفعله الصائم بحاله والمصلي بحاله، وكل من يتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادات فإنه يسأل الله جل وعلا ويدعوه دعاء العبادة. بمعنى أنك لماذا تصوم؟ تصوم لأنك ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى، تصوم لأنك تريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، تصوم لأنك تخاف من العقاب الأليم لمن أفطر وأفسد صومه بغير ما عذر شرعي. إذن فأنت في صلاتك، في صيامك، في سائر عباداتك أنت متقرب إلى الله جل وعلا وتدعوه، ولكن هذا الدعاء دعاء عبادة. وكذلك أيضا الصائم في صيامه كذلك أيضا يمتثل دعاء المسألة، وهو الطلب المباشر. ولذلك لو تأملنا الصائم في رمضان فإنه نجده أنه يحرص على الدعاء، فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو عند فطره فيقول صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأيضا علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن كيف يدعوه دعاء القنوت، فعلمه كيف يدعو هذا الدعاء العظيم. وكذلك أيضا مما وردت النصوص به استجابة دعاء الصائم، فقد رويت في ذلك أحاديث يحسنها بعض أهل العلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا ترد، وذكر منها ودعوة الصائم، وفي لفظ: إلى الصائم عند فطره لدعوة لا ترد. وهذه الأحاديث كما ذكرت قد اختلف في صحتها، ولكن عموم هذه عموم الآية وذكرها في أثناء الصيام، وكون الصائم تنزل عليه من الرحمة ومن السكينة ومن الطمأنينة ومن الذل والافتقار في عبادته ما يكون سببا من أسباب إجابة الدعاء. إذن فالصائم هو في عبادة عظيمة جمعت أنواعا وألوانا من أفضل العبادات، ولا شك أن الدعاء من أجل وأعظم الطاعات والعبادات، وذلك ذكره الله جل وعلا في أثناء آيات الصيام. هذا الدعاء له آداب وله سنن وله شروط، لعلنا نذكر هذه الشروط والآداب والسنن في لقاء آخر حتى يتسنى للأخوة المستمعين والمتابعين سماع الأجوبة المتعلقة بعبادتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب في أقوالنا وفي أفعالنا، وأن يتقبل منا سائر أعمالنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. معنا حسن، تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
الله يطول بعمرك. سؤالي الحين، أنا صليت العصر على الوضوء، زين، يوم بفطر مثلا التمر واللبن، هل يجوز علي أتوضأ مرة ثانية ولا شو؟
إن شاء الله.
جزاك الله الخير.
جزاك الله خير، الله يحفظك حسن. تسمع إن شاء الله رد سؤال الحسن فاضل الشيخ بالنسبة لمن يقول متوضئ ثم يقول أفطر ويقول أكلت تمر ولبن، فيقول هل هذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء؟ هل علي أن أعيد الوضوء وجدده مرة أخرى؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن نواقض الوضوء توقيفية، بمعنى أنه لا يفسد ولا تفسد العبادة إلا بدليل صحيح صريح، فمتى ما صحت العبادة فإنه لا يجوز نقض هذه العبادة إلا بدليل صريح. والأكل والشرب بعد الوضوء مما لا حرج فيه، فما دام أن هذا المأكول لم يكن لحم إبل، فإن بعض الفقهاء يوجب الوضوء من لحم الإبل. أما سائر الأطعمة فقد كان آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. والأخ السائل سأل عن تمر ولبن، فمثل هذا لا يؤثر في صحة الوضوء، وله أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء من الصلوات، لأن أكل التمر واللبن لا يعد من نواقض الوضوء. ولكن ذكر أهل العلم أن من شرب اللبن وهو الحليب فإن السنة في حقه أن يتمضمض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمضمضوا من اللبن فإن له دسما. وبناء على ذلك، فإذا شربت اللبن فهنا لو أنك تمضمض كان ذلك أفضل، ولكن هذه المضمضة ليست من جملة الواجبات. إذن الذي يؤثر في صحة الوضوء من أكل لحم الإبل بعد وضوئه على قول بعض الفقهاء، أما ما سوى ذلك فإن ذلك لا يوجب إعادة الوضوء إلا ما له دسم ويعلق فيه الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قال تمضمضوا من اللبن فإن له دسما. إذا ما كان له دسم فالأفضل هنا التمضمض فقط، يتمضمض وهذا كاف بحمد الله سبحانه وتعالى. وعلى العموم المضمضة بعد الوضوء لمن أكل أمر طيب، لأنه قد يعلق الطعام على الفم ويدخل المرء في الصلاة ويكون مشغولا أحيانا بما يعلقه في فمه من الطعام، فلو تمضمض كان ذلك حسنا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة. يقول زوجتي تعاني من آلام وتعب الحمل وتقيأت في الظهر ولم تفطر حتى أذان المغرب، هل صومها صحيح أم يجب عليها أن تقضي هذا اليوم؟
من أصابه المرض في أثناء الصيام واستمر على صيامه ولم يفطر فصيامه صحيح، وأما ما أصاب هذه المرأة من القيء فإنها إن لم تتعمد القيء فصيامها صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. فإذا إذا غلب عليها القيء ولم تتمكن من دفعه فإن صيامها صحيح ولا يجب عليها أن تعيد هذا اليوم، إذن صيامها صحيح والحمد لله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول تم المسح بعد الغسل فتقول ظهر لون أحمر فاتح من غير نزول قطرات، هل أفطر أم أكمل الصوم رغم تأخر الدورة؟
لا يعني لم توضح السؤال، أعد السؤال.
تقول تم المسح بعد الغسل، كان فضل الشيخ انتهت بعد انتهاء الدورة واغتسلت ثم تأكدت فوجدت كأنه لون أحمر فاتح وليس قطرات دم، فتقول هل أكمل الصوم أم هذا اليوم يكون يعني تقضي بدله يوم آخر؟
نعم، الطهر بالنسبة للمرأة يكون بأحد أمرين. الأمر الأول أن يكون الطهر بالقصة البيضاء بعد استكمال أيام الحيض، فإذا رأت المرأة بعد أن استكملت أيام حيضها رأت القصة البيضاء فإن القصة البيضاء علامة على الطهر. وكذلك أيضا لو استمر الجفاف يوما وليلة عند كثير من العلماء، وبعض العلماء يرى أنه إذا استمر الجفاف بعد انقضاء أيام الدورة لو استمر ليلة كاملة أو يوما كاملا أي نهارا كاملا بمعنى ما يقارب 12 ساعة فإن هذا الطهر صحيح. المقصود أن الطريقة الأولى لمعرفة الطهر هي القصة البيضاء، والطريقة الثانية هي الجفاف الذي استمر يوما وليلة. وبناء على ذلك لو أنها رأت الطهر الكامل كما ذكرت ثم بعد ذلك رأت شيئا فإن هذا لا يضرها. أما إذا استعجلت الطهر واغتسلت ولم يتبين لها الطهر الكامل فإن هذا اليوم لا يصح صيامه. وقد أتت النساء إلى إحدى أمهات المؤمنين بالكرسف يعني بالقطن وعليه أثر الدم فقالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. إذن فلا تستعجل المرأة في الطهر خصوصا إذا لم تكمل أيامها، أما إذا استكملت أيامها ورأت القصة البيضاء أو رأت الجفاف الكامل الذي استمر يوما وليلة فإنه لا يضرها ما نزل بعد ذلك سواء بعد القصة البيضاء أو سواء بعد الجفاف. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
شيخ أحب الناس نقرأ قرآن ونختم القرآن، في بعض المصاحف يعني ما فيها دعاء ختم القرآن بالنهاية يعني. هل يعني لازم نقول هالدعاء ما ختم القرآن ولا شو نقول يعني إذا ختم القرآن؟
إن شاء الله.
لكن مرة نختم شو نقول يعني بعد؟ شكرا.
جزاك الله خير محمد. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله حييك ويسيكم الخير.
يسيك بالنور الله يحفظك.
والله طول عمرك الحين إذا دخلت المسجد قبل المغرب نص ساعة هل يجوز أصلي ركعتين تحية المسجد ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. جي فضل الشيخ، سؤال محمد يقول أنه يقرأ القرآن ويختم، لكن يقول المصحف الذي أختم فيه وأقرأ فيه لا يوجد فيه دعاء ختم القرآن، فيقول ماذا أقول بعد أن أنتهي من ختم القرآن؟
بعد الانتهاء من ختم القرآن أنت مخير بين أن تدعو وبين أن تترك، فدعاء ختم القرآن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة الموجودة الآن، وإنما صح عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا. وبناء على ما على هذا الأثر المروي عن أنس رضي الله عنه، بناء على هذا الأثر استحب أهل العلم الدعاء عند ختم القرآن، فتدعو الله جل وعلا بما تشاء من الدعوات التي تشمل خيري الدنيا والآخرة. وإن دعوت بما يخص القرآن كان تقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، وتدعو الله سبحانه وتعالى بالدعوات الطيبات بأن يجعل الله جل وعلا هذا القرآن حجة لك لا حجة عليك، أن يجعله سابقا لك إلى جنات النعيم وإلى رضوانه تبارك وتعالى، وأن يجعل هذا القرآن شفيعا لك يوم القيامة، إلى غير ذلك من الأدعية الطيبة المتعلقة بالقرآن أو غير القرآن من خيري الدنيا أو خيري الآخرة. إذن فالمسألة بحمد الله فيها سعة، ولا يلزمك أن تتقيد بدعاء معين هو دعاء ختم القرآن، وإنما تدعو بقلب صادق بما خرج من قلبك مما ترجو فيه رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه ورضاه وسعة فضله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو عبد الله يقول: إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب بنصف ساعة، فيقول هل أصلي تحية المسجد؟
نعم، إذا دخلت المسجد ولم تكن الشمس قد أوشكت على الغروب فتصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن فإذا أردت دخول المسجد ولم يكن الوقت وقت نهي مغلظ، لأن أوقات النهي مختلفة، فمن أوقات النهي ما هو مغلظ كوقت طلوع الشمس ووقت الغروب ووقت استواء الشمس في كبد السماء، فإن هذه الأوقات أوقات مغلظة لا يجوز فيها التنفل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وأخبر صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في قول الصحابي: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تتضيف الشمس، حين تطلع الشمس، وحين تتضيف للغروب، وحين استواء الشمس في كبد السماء. وجاء في الحديث الآخر في استواء الشمس قال: فإن في استواء الشمس في كبد السماء قال: فإن جهنم تسعر حينئذ، ففي هذا الوقت تسعر جهنم، وأما وقت طلوع الشمس وقت الغروب فقد قال صلى الله عليه وسلم: فإنها تطلع على قرني شيطان وتغرب على قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فهذا وقت نهي مغلظ، وهو وقت غروب الشمس ووقت الطلوع وحين استواء الشمس في كبد السماء، أي قبيل أذان الظهر وقبيل أذان المغرب وقبيل طلوع الشمس، هذه الأوقات مغلظة لا يجوز لك أن تصلي، لأنه خصوصا هذه الأوقات أوقات سريعة ما تزول، لو انتظرت دقائق يسيرة فإن الشمس تغرب أو الشمس تطلع أو تزول الشمس عن وسط السماء، فحينئذ يجوز لك أن تتنفل بما شئت من الصلوات. إذن يجوز لك أن تصلي تحية المسجد في هذا الوقت، أي قبيل صلاة المغرب بنصف ساعة، ولكن احذر أن تصلي قبل صلاة أو قبل أذان المغرب بعشر دقائق، لأن هذا هو وقت غروب الشمس، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: قال الله سبحانه: ادعوني أستجب لكم، وقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فيقول لماذا نتحدث عن ساعة استجابة وهو دائما معنا وأبوابه مفتوحة لنا بالإجابة؟
صحيح الأخ السائل ما ذكره صحيح، فالله جل وعلا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده، يجيب دعوة المضطر ويغيث الملهوف ويعطي السائل سؤله، فلك أن تدعو الله جل وعلا في كل وقت وفي أي حال، ومتى ما كنت صادقا قد أخلصت لله جل وعلا في دعائك، لم تستعجل، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، دعوت الله وأنت موقن بالإجابة. هذه أمور متى ما حققتها فإن دعاءك مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك أوقات الله جل وعلا يكون قربه أعظم ويكون رجاؤه أجل وأكبر، كالثلث الأخير، فإن الله سبحانه وتعالى ينادي العباد في هذا الوقت، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده في كل وقت، ولكن هذه الأوقات هي أرجى أوقات الإجابة، لأنها أوقات فاضلة يجيب الله سبحانه وتعالى فيها الدعاء. إذن لا يمتنع قرب الله جل وعلا من عباده في كل وقت، فالله جل وعلا قريب من الداعين، ولكن هذا القرب أعظم وإجابة الدعاء أجل في هذه الأوقات وهذه الأحوال. إذن لا تعارض بين النصين ولا تعارض بين الحالين، فهذه الأوقات أوقات الدعاء فيها آكد في الإجابة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل نزول المني من الرجل أو يقول من الطرفين أثناء المداعبة هل يفطر الصائم؟
إنزال المني إما أن يكون تعمدا وإما أن يكون من غير اختيار، فأما إذا كان من غير اختيار كأن يكون احتلاما أو كأن يكون مرضا ليس على وجه الصحة فإن الصيام صحيح، لأن الإثم والخطأ مرفوع عن الإنسان، وكون الإنسان نائما فيحتلم أو يخرج منه لأجل المرض فإن هذا لا يترتب عليه فساد صيام الصائم. أما إن خرج تعمدا كأن يكون مباشرة باليد أو مباشرة بغيره، وهو ضابطه أن يكون دفقا أي يخرج بقوة، فهذا يفسد صيام الصائم متى ما فعل ذلك متعمدا. إذن فتعمد وإخراج المني يكون إما بالنظر وإما أن يكون بالجوارح أو يكون بالدلك أو يكون بالمداعبة، وكل ذلك يعد من التعمد، ولكن هذا التعمد لا يوجب الكفارة ما دام أنه لم يحصل الجماع، وإنما هذا يوجب فساد الصيام أولا عليهم التوبة لأنهم أفسدوا صيامهم وانتهكوا حرمة الشهر الكريم، فعليهم التوبة من هذا الذنب وأن لا يعودوا إليه مرة أخرى، وعليهم كذلك أيضا أن يستمروا في صيامهم، فليس معنى أن صيامهم قد فسد أنهم يأكلوا ويشربوا كما يشاءوا، لا، بل يجب عليهم الإمساك بقية اليوم، ويجب عليهم أيضا قضاء هذا اليوم، ولا تجب عليهم الكفارة المغلظة في أصح الأقوال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. توقفنا هذا الشيخ في الإجابة على أسئلة الرسالة النصية القصيرة. يقول هل يجوز أن أختم القرآن من عدة مصاحف؟ يقول أنا أقرأ من المصحف الموجود في المنزل، وعند ذهابي إلى العمل أكمل القراءة هناك من القرآن الذي موجود في العمل، هل يجوز هذا الأمر أو يجب أن أختم القرآن من مصحف واحد؟
لا يجب عليك أن تختم القرآن من مصحف واحد حتى تعتبر لك الختمة، فالختمة تعتبر بالقراءة، لأن القراءة هي الأصل، وقد تكون القراءة في الصدر، وقد تكون القراءة من المصحف، وقد تكون القراءة من الجهاز اللوحي، أو تكون قراءة من الهاتف، أو من غير ذلك من ما يمكن للقارئ فيه أن يقرأ، وبناء على ذلك فختمتك صحيحة والحمد لله. وكونك قد تنوعت قراءتك بين مصحف وبين هاتف وبين جهاز لوحي، كل هذا لا يؤثر في صحة الختمة، لأن الختمة معتبر فيها القراءة، وهذا متحقق من الهاتف أو من المصحف أو من غيرهما، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل تجوز الصلاة على سجادة الإسفنج؟
سجادة الإسفنج أنواع، فمن أنواع سجادة الإسفنج ما يتمكن فيه المصلي من الأرض، بمعنى أنه إذا وضع يده على السجادة فإنه يصل إلى الأرض، فها هنا الصلاة صحيحة. ولكن إذا كانت هذه السجادة مما لو سجد المصلي فإنه لا يمكن جبهته من الأرض، إذا وضع يده فإنه لا يضع يده على الأرض، وإنما يكون بينه وبين الأرض فاصل، كأن تكون هذه السجادة من أنواع التي ينتفش فيها الإسفنج، بمعنى أنك إذا وضعت يدك فإن يدك لا تلاصق الأرض. وهذه السجادة قد تكلم فيها بعض العلماء، وبعضهم يذهب إلى عدم صحة الصلاة، قالوا لأن الإنسان متى ما سجد فإنه لا يسجد على الأرض، والواجب على الإنسان متى ما قدر على السجود على الأرض أن يسجد على الأرض، وهذه السجادة تمنع من مباشرة الأرض. الشاهد أن مثل هذه السجادات الأولى للإنسان والأحوط أن لا يصلي عليها، ولكن إذا كانت السجادة تمكن المصلي من السجود ووضع اليد على الأرض، أن هذه السجادة الصلاة فيها صحيحة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي ظروف لا أستطيع يقول أن أخذ قرض من البنك أو تمويل، فيقول هل يجوز أن أطلب من أخي أن يأخذ لي تمويل باسمه تمويل شخصي، ثم يقول أنا أسدد لأخي؟
هذه المسألة لابد أن ينظر فيها إلى شقين، أما الشق الأول فهو التعامل الذي يكون بين أخيك وبين المصرف، فأما التعامل الذي بين أخيك وبين المصرف فإنه تعامل متى ما استكمل الشروط الصحيحة في البيع والتمويل فإن المعاملة صحيحة، وبناء على ذلك فهو إن أخذ صكوكا مثلا وكانت قيمة هذه الصكوك عند التعامل مع المصرف مثلا 120,000 يسدد منها 10,000 في كل شهر، وعند بيع هذه الصكوك بناء على التوكيل أصبح محصل قيمة المقبوض في يدك 100,000، فإنه ها هنا قد ملكت 100,000 بعد بيع هذه الصكوك، وهذا بيع صحيح وقد ملكت 100,000. فها هنا إن دفعت 100,000 إلى أخيك فاستلم منك الأخ هذه 100,000 فإنه يسددها 100,000 ولا يسددها 120,000، لأنه إن سددها 120,000 فإنه ها هنا قد وقع في الربا، لأنه أقرضك 100,000 وسددت له 120,000. فهنا المعاملة بينك وبين أخيك بنيت على الربا، وهذا هو ربا القروض الذي حرمه الله جل وعلا في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فإذا هناك تعاملين لابد أن نفرق بينهما، التعامل الأول هو فيما بينك وفيما بين أخيك وبين المصرف، هذا التعامل متى ما استكمل الشروط الصحيحة في البيع وفي التوكيل فإن البيع صحيح وعلى أخيك أن يسدد هذه الأقساط للبنك. أما كونه يهديك هذا المبلغ أو يقرضك هذا المبلغ وهو 100,000 التي حصلها بعد التعامل في هذا التمويل، فإنك في هذه الحال ترد له 100,000 كما أخذتها، وهو الذي يغرم 20,000 في تعامله مع المصرف ومع البنك. بهذه الطريقة تكون المعاملة صحيحة، لأنه هنا انفصل العقدان، فعقد فيه بيع، بيع بين المصرف وبين على أخيك، ثم بعد ذلك بيع من أخيك لهذا الذي ملكه، وبعد ذلك استلم المبلغ ويسدد ما عليه من أقساط، ولكن يدفع لك المبلغ ويأخذ الزيادة التي غرمها من البيع، هذا هو الربا. إذن فإذا أردت صحة المعاملة فإنك ترجع له 100,000 فقط، وهي مبلغ القرض الذي أقرضك، وأنت لست لك علاقة بماذا فيما بينك فيما بينه وبين وبين المصرف، فأنت تعاملك مع أخيك أعطاك 100 ترد له 100، لا ترد له 120 وتغرم أنت الزيادة، لأنه هنا وفي هذه الحلقة وقعتم في الربا المحرم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الدعاء بعد صلاة الفريضة وبعد الاستغفار وأن ننتهي من الأذكار التي تكون بعد الصلاة؟
الدعاء له أوقات يستجاب فيها الدعاء، ومن هذه الأوقات كونه في الصلاة، فإن كون المرء في الصلاة فإنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وفي الصلاة مواضع يستجاب فيها الدعاء أو وردت النصوص فيها بالدعاء، فمن على سبيل المثال دعاء الاستفتاح وهو دعاء عظيم، كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بينه وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطايا كما ينقى الثوب الأودي من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو كما في دعاء استفتاح الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الحديث. إذن فهذا موضع من مواطن إجابة الدعاء في الصلاة، وكذلك أيضا في الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، وأيضا حث على الدعاء في السجود والدعاء قبل الفراغ من الصلاة. أما بعد الصلاة فإن المشروع أن يذكر الله جل وعلا بما وردت به السنة من أذكار الصلاة. فإذا فرغ من الدعاء فهو مخير، إن شاء دعا وإن شاء مضى، لأن هذا الموضع ليس من مواطن إجابة الدعاء، فإن دعا فله ذلك وإن ترك فله ذلك، ولكن لا يعتقد أن هذا من جملة الأذكار. بعض الناس يظن أنه بمجرد أن يفرغ من الصلاة يشرع مباشرة في الدعاء، وهذا ليس موطن دعاء. وكذلك أيضا أن يعتقد أن من مواطن الدعاء وإجابة الدعاء الدعاء بعد الفراغ من الأذكار، وليس على هذا نص صحيح، وإنما له أن يدعو بما شاء من الدعوات، ولا يعتقد أن هذا موضع من مواضع إجابة الدعاء. إذن فملخص الجواب أن الدعاء في الصلاة هو أعظم وأرجى للإجابة، وأما الدعاء بعد الصلاة فإن الصلاة بعدها يقع الذكر، فإذا ذكر الله جل وعلا وفرغ من الذكر فهو مخير بعد ذلك، إن شاء دعا فله ذلك وإن شاء مضى ولم يدعو فله ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أتتني هدية من مكة وهي عبارة عن ماء زمزم، ويقول تقريبا من أكثر من 7 سنوات وأنا خائف أن استعمل هذا الماء لأنه ليس يقول عليه ما يدل على أنه ماء زمزم، ويقول في تلك الفترة كان هناك خداع في عملية تعبئة مياه زمزم أو شاع في ذلك الوقت شيء من هذا، فيقول أرجو منكم إرشادي، هل أستطيع أن أسقيه للأشجار أو أكبه، أو يقول ماذا أفعل في هذا الماء؟ فالشيخ يقول لاتتني هدية من مكة وهي عبارة عن ماء زمزم، يقول تقريبا من أكثر من 7 سنوات، ويقول أنا أخاف أن أستعمل هذا الماء لأنه ليس عليه ما يدل على أنه ماء زمزم، ويقول في تلك الفترة كان هناك يعني خداع يقول في عملية تعبئة مياه زمزم أو شاع شيء من ذلك في ذلك الوقت، فيقول أرجو منكم إرشادي، هل أستطيع أن أسقي هذا الماء للأشجار أو أكبه أو ماذا أفعل به؟
ما يتعلق بماء زمزم فإن الأصل في الإنسان أن لا يدخل في باب الوساوس، إذا وصلتك هدية وهذه الهدية قولك أنه ماء زمزم فهو ماء زمزم، فلا ينبغي للإنسان أن يوسوس في ذلك. ثم أنت بالخيار، إن شئت وشربت الماء شربت وكان الماء صالح، لأن الآن مدة طالت المدة ويخشى علي أنه قد تغير الماء بطول مكثي في هذه القارورة، قارورة الماء أو في المادة البلاستيكية، فهنا يغلب على الظن أن الماء تغير، فلا أدري لماذا حبست الماء طوال هذه الفترة ولم تنتفع بالماء، سواء أنت أو أعطيته لي للبهائم أو أعطيته للمزروعات. على العموم أنت بالخيار، إن شئت يعني إن شئت ووضعت هذا الماء للبهائم، وإن خفت وارتبت فيه أو تعفن الماء وأصبح عكرا لا يمكن حتى أن تنتفع منه الحيوانات وربما أضر الحيوانات، فاسكبه على التراب، اسكبه على التراب حتى يعني لا ولا ترميه في دورات المياه، لأنه قد يكون على الحقيقة زمزم، وينبغي الإنسان لا يكثر من الوساوس. إذا أهديت وقال لك الزمزم اشرب، إذا وجدت طعما متغيرا أو ليس بالطعم الذي تعرفه عن زمزم فقف، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما الحكمة في كون النبي عليه الصلاة والسلام أميا، ويقول هل هذه منقبة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أمي؟
نعم، في الحقيقة كون النبي صلى الله عليه وسلم أميا هذه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله جل وعلا قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذن إذا لم تقرأ ولم تكتب إذن كيف أتيت بهذا القرآن؟ أنت لست عندك أدوات أخذ العلم وأدوات الكتابة، فكيف لك أن تأتي بهذا القرآن؟ فهذا الذي أوقع المشركين في الشك والارتياب، ولم يستطيعوا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان متعلما ويعرف الكتاب لقالوا هو أخذه من ماذا؟ أخذه من أهل الكتاب أو أخذه من الكهان أو قرأه على غيره فتعلمه ونسج هذا القرآن، ولكن لما لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب فكيف له أن يأتي بهذا القرآن؟ لذلك قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الأخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.